التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. ويبقى الميدان مفتوحا على مزيد من التصعيد، فحزب الله وللمرة الثانية في أقل من 24 ساعة خرق اتفاق وقف إطلاق النار بحسب إسرائيل، التي بذريعة أو بدونها تواصل اعتداءاتها مستهدفة مسار اتفاق الإطار ومقوضة الجهود المبذولة لوقف التصعيد جنوبا وفي المنطقة ككل، بالتوازي ترقب للجولة الثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل واستعدادات محلية وخارجية لمؤتمر باريس التحضيري لدعم الجيش.
إذن في التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة أن محصلة الاعتداءات الإسرائيلية غير النهائية في الأيام الثلاثة الماضية بلغت 27 قتيلا و69 جريحا، بينهم أطفال وسيدات ومسعفون. ووفق الصحة أيضا، ارتفعت محصلة القتلى في المنزل المستهدف في كفر رومان إلى 12 و10 جرحى.
في الجديد الميداني، سقط قتيل جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة الريحان قضاء جزين، وكانت غارات قد استهدفت النبطي الفوأة وسيارة في حي المسلخ. ونفذت القوات الإسرائيلية سلسلة تفجيرات وصفت بالهائلة، لا سيما في بلدة المنصوري، استخدمت فيها براميل تحتوي على متفجرات مفخخة شديدة الانفجار، وأيضا في بلدة كفر تبنيت.
واستهدف قصف مدفعي الجبل الرفيع دوحة كفر رومان بني حيان وأطراف زوتر الشرقية، تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة، ومشطت مروحية إسرائيلية من نوع أباتشي محيط أرنون النبطي.
واستهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في كفر رومان كان بداخلها ثلاثة مسعفين من كشافة الرسالة الإسلامية، ما أدى إلى مقتل مسعف وإصابة اثنين أحدهما في حال حرجة.
إسرائيليا، لفتت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللاواوية إلى أن حزب الله أطلق أمس مسيرتين مفخختين باتجاه الجيش الإسرائيلي في مرتفعات علي الطاهر، وأننا هجمنا ردا على ذلك عددا من البنى التحتية التابعة لحزب الله في مناطق عدة بينها مستودع لوسائل قتالية، وهجمنا عددا من العناصر الذين رصدوا وهم ينقلون وسائل قتالية في منطقة كفر رومان بهدف إزالة التهديد عن قواتنا. وتحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أن الجيش هاجم بنى تحتية ومسلحين من حزب الله في دير الزهراني وكفر رومان.
واليوم قالت مصادر عسكرية لبنانية مطلعة لإرم نيوز، يبدو أنه ما بعد علي الطاهر ينذر بأن العمليات العسكرية ستكون أكثر اتساعا ميدانيا، مع انتقال العمليات من السيطرة على نقطة محددة إلى إعادة تشكيل نطاق السيطرة حولها.
الضربات تعود إلى الجنوب، من يتحمل مسؤولية التصعيد ولماذا لم يرد الحزب؟ ريشار حرفوش.
تقرير خاص.
يعود التصعيد إلى الجنوب، ومعه تعود مشاهد النزوح والخوف من توسع رقعة الضربات بعد استهدافات طالت النبطية ومحيطها، فمن يتحمل مسؤولية دفع الجنوب مجددا نحو المجهول؟ وفي هذا السياق يقارب الكاتب السياسي مروان الأمين عبر لبنان الحر خلفيات التصعيد الأخير.
حزب الله مصر على عدم الاعتراف بالهزيمة الكبيرة يلي أصيب بها، ومصر على وضع الجنوب واستمرار هذه الوضعية في الجنوب كساحة تستخدمها إيران لإشعالها أو إطفائها حسب ما تشاء. لذلك هذا التعنت من قبل حزب الله هو اللي عم يستجلب المزيد من الاحتلال للأرض، المزيد من التصعيد العسكري.
استاذ مروان، ولكن لماذا لم يرد الحزب على هذا التصعيد الميداني؟
لأن إيران اليوم ما إلى مصلحة تفتح هيدي الجبهة، لأن إذا فتح حزب الله الجبهة اليوم رح تعرف أنه رح يكون الرد إسرائيلي رح يقضي على ما تبقى من حزب الله، وبالتالي إيران تترك هذه الورقة تستخدمها في حال تعرضت إيران لأي استهداف أو لأي تهديد.
بمعنى آخر، جبهة الجنوب تفتح فقط لمناصرة إيران وليس للدفاع أو المقاومة. المقاومة عن الجنوب.
ولا مرة كانت هيك، عن دائما جبهة الجنوب هي قرارة بطهران وليس بالضاحية يعني، واليوم أكثر من أي وقت ماضي.
وبحسب مصادر رسمية فإن تطورات الساعات 48 الماضية تدعو إلى القلق، مع مخاوف من أن يتوسع التحرك الإسرائيلي إلى تلال مقابلة لتأمين خط دفاع عن الخط الأصفر ومستوطنات الشمال. فبين الضربات والنزوح وغياب الرد يبقى السؤال، من يحمي الجنوب من جولة جديدة من الدمار؟
وزير العدل الفرنسي فيب عبده والرئيس عون لبنان مع التجديد لليونيفيل مرحبا بالمبادرة الفرنسية والإيطالية لتشكيل قوات أوروبية تملأ الفراغ بعد انسحاب اليونيفيل. مرسل العيلي.
عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال بينهما التطورات الأمنية المتسارعة في الجنوب، إضافة إلى مسائل تهم البلدين. وشكر رئيس عون بن زايد على اهتمام بلاده بحاجات لبنان وبالدعم الذي تقدمه للتخفيف من معاناة اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة. واعتبر رئيس الجمهورية أن زيارة الوفد الإماراتي إلى بيروت والحفاوة التي لقيها الوفد اللبناني الذي زار أبوظبي الأسبوع الماضي تعبران عن عمق العلاقات بين البلدين وتؤسسان لمزيد من التعاون في المجالات كافة. الرئيس عون بحث مع السفير المصري على موسى اتساع الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات والقرى الجنوبية. وخلال استقباله الرئيس العالمي لمنظمة الشفافية الدولية فرانسوا فاليريان على رأس وفد، أكد رئيس الجمهورية أن مكافحة الفساد تشكل أولوية أساسية في مسيرة بناء الدولة، واعتبر أن الحرب على الفساد قد تكون أكثر صعوبة وخطورة من الحرب التي نخوضها في الجنوب، لأن العدو فيها ليس دائما ظاهرا أو معروفا. وشدد الرئيس عون على أهمية الحكومة الإلكترونية وتطوير النظام القضائي للحد من الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة. إلى ذلك أبرق رئيس الجمهورية إلى نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مهنئاً بالعيد الوطني البرازيلي، ومحياً الجالية اللبنانية الكبيرة في البرازيل التي شكلت جسراً إنسانياً ثقافياً واقتصادياً متيناً بين البلدين. من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
وبعد الظهر عرض رئيس عون مع نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا الأوضاع العامة في البلاد والعمل الذي تقوم به المنظمات الدولية في لبنان ومواضيع إنمائية وإنسانية والدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في هذا المجال.
من القاهرة أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الذي يشارك في الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية أن حزب الله أقدم على جر لبنان إلى حربين متتاليتين، مدينا أيضا الاعتداءات الإسرائيلية.
يقف لبنان اليوم أمام لحظة مفصلية وساعة حقيقة تتطلب قرارات شجاعة تؤدي إلى بسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والتزام إسرائيل بسحب قواتها إلى وراء الحدود الدولية. السيد الرئيس، على ضوء التحديات الجسيمة التي أشرنا إليها أعلى، ومع قرب انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل بنهاية العام 26، فإن لبنان يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى دعم وحضور دولي متجدد تحت راية الأمم المتحدة. ومن هذا المنطلق نواصل مشاوراتنا مع الأمم المتحدة والدول المعنية بهدف إنشاء آلية دولية معززة تتولى مواكبة تنفيذ القرار 1701 وإطار العمل الثلاثي، وندعو في هذا المجال إلى توفير الدعم اللازم لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية وترسيخ دور سائر مؤسسات الدولة التي تبقى الضامن الوحيد لكافة اللبنانيين.
فجر السيادة الدكتور جعجع يدق ساعة قيام الدولة. سيمونا حتشيتي.
من قداس الشهداء لم يستعد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الماضي بقدر ما رسم معالم المرحلة المقبلة، واضعا اللبنانيين أمام خيار واضح إما دولة فعلية وإما استمرار الدوران في الحلقة نفسها. كلمة الدكتور جعجع جاءت امتداداً لنهجه القائم على أولوية الدولة وحصرية قرارها وسلاحها ورفض أي واقع ينازع سلطتها أو يعطل مؤسساتها. وفي قراءة لكلمة الدكتور جعجع قال النائب أشرف ريفي عبر لبنان الحر:
أنا برأيي الفضل في الدكتور جعجع امبارح كان فعلاً قراءة الأمنية. نحن حكما بالمخاض الأخير لانتهاء المشروع الإيراني بالمنطقة. عندما تحدث الدكتور جعجع عن الدولة العميقة كان محق تماما الحقيقة. نحن بنعرف هو بيعرف تماما آخر شيء حزب الله كان هو وحده الدولة العميقة مع حركة أمل. إنما بالنهاية ما كان ولا طرف تاني بمرحلة معينة مشارك بالدولة العميقة. لا شك بالتطورات اللي صارت بانتخاب فخامة الرئيس والحكومة الجديدة أنا برأيي خف شوي نسبة وجوده بالدولة العميقة. إنما لن نرتاح ولن يرتاح البلد إلا ما ننهي كل وجوده بقلب الدولة العميقة. لا شك اللي تفضل فيه الدكتور جعجع بخصوص الدولة أنا برأيي أكيد في وجهة نظر كتير إيجابية قد تدفع لتسريع الأمر. بس أنا ابن الإدارة للأمان آخر شيء حتى ما بدي برر للأمان آخر شيء. أنا بطرح طرحي النظري بس بدي روح على التطبيق بدي أترك هامش من التوقيت وهامش من المناورة بالتنفيذ العملاني للأمان آخر شيء. شوف إيجابية هذا الكلام نذكر المسؤولين يا جماعة لازم تسرعوا بأسرع ما يمكن. عنا فرصة بالتطورات الإقليمية الدولية يجب أن لا نضيعها. هذا اللي عم يقوله الحكيم بتضيعوا الفرصة يا جماعة. التأخير قد يضيعنا الفرصة.
فجر السيادة بالنسبة إلى رئيس حزب القوات ليس شعارا لذكرى الشهداء فحسب بل عنوان لما يجب أن يأتي بعدهم. دولة تحزم وتجزم وتحسم وتحكم. فساعة قيام الدولة كما قال قد دقت والوقت بات وقت أفعال لا أقوال.
ردت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية على ما أورده موقع بيروت تايم نقلا عن رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع ونسب إليه القول: أي رئيس جمهورية هذا ورئيس حكومة هذا لا يصطحبان معهما وزير الخارجية. في حين أن النص الأساسي جاء كالآتي: من يستطيع أن يفسر لنا أي دولة مؤسسات هذه التي لا يصطحب فيها رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة وزير الخارجية معهما في زياراتهما الخارجية، وهو الوزير المعني أصلا بكل ما له علاقة بالعلاقات الخارجية. وأشارت الدائرة إلى أن الفارق كبير بين النصين، فبيروت تايم تعمد استبدال المضمون وتظهيره وكأنه يتضمن هجوما شخصيا ومباشرا على رئيسي الجمهورية والحكومة، والأدق أن رئيس القوات تعمد ختم هذا المقطع بالتأكيد على طبيعة العلاقة السياسية والوطنية التي تجمع القوات بالرئاستين.
استقبل الرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جملاط ورئيس الحزب النائب تيمور جملاط شيخ عقل لطائفة الموحدين دروز الشيخ سامي أبي المنى في كليمونسو بحضور أعضاء اللقاء الديمقراطي مروان حميدي والأبو فعور هادي أبو الحسن وفيصل الصايغ.
الصدي في جولة في عكار من وادي خالد إلى البيري منذر المرعبي.
جال وزير الطاقة والمياه جو الصدي في عكار مستهلا زيارته من وادي خالد حيث زار النائب محمد سليمان في دارته في بلدة الهيشي بحضور رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية النائب سجي عطي وأمينة سر المحافظة رولا البيع ممثلة محافظ عكار المحامي عماد اللبكي والدكتور خالد عبيد مدير مؤسسة مياه لبنان الشمالي ومدير مصلحة مياه لأبيات نزير المرعبي ومنسق حزب القوات اللبنانية في عكار روني سعد إلى جانب رؤساء اتحادات البلديات والمخاطير. سليمان رحب بالصدي قائلا إن هذه الزيارة تحمل أملا لأهالي المنطقة بعد سنوات من الحرمان، ونوه سليمان بدور كتلة الجمهورية القوية ومساهمتها في إقرار قانون العفو العام مؤكدا إن حضورها في الجلسة كان أساسيا في تأمين إقرار القانون. الصدي قال:
في مشاكل صرف صحي، عكار بحاجة لبنية تحتية شغالة وفعلية للصرف الصحي بغض النظر عن بقية المشاكل. واليوم بالزيارة محطة تكرير قريبة عن وادي خالد يلي تعملت من سنين بس ما عم تشتغل، بقى كيف فينا نرجع نشغلها؟ وهون في جهات مانحة عم نتواصل معها يلي هي عم تأمن الدراسات والتنفيذ.
وانتقل الصدي وسليمان بعدها إلى مشتى حمود حيث عاينا أحد الينابيع وتفقدا محطة التكرير بحثا في سبل إعادة تفعيلها والاستفادة منها لمعالجة أزمة الصرف الصحي في المنطقة. كما شملت الجولة القبيات حيث عقد لقاء حاشد في المبنى البلدي بحضور رئيس بلدية القبيات ورئيس اتحاد بلديات العكار الشمالي ميشيل عبدو ورؤساء اتحادات بلديات ورؤساء البلديات، واستمع الصدي إلى مشاكل البلديات. واختتمت الجولة في بلدة البيري بتدشين بئر ارتوازي مجهز بمحطة ضخ ومنظومة الطاقة الشمسية بحضور رئيس البلدية محمد مرعب وبتمويل من جمعية المتطوعين العالميين وبالتنسيق مع مؤسسة مياه لبنان الشمالي. من عكار منذر المرعبي لبنان الحر.
بعدما أكد نصار هذا الخبر لمندوب لبنان الحر نهاية الأسبوع الماضي، كتب وزير العدل عادل نصار اليوم على أكس في قضية انفجار مرفأ بيروت: ختم المحقق العدلي القاضي طارق البطار تحقيقاته وأحل الملف إلى نيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها تمهيدا لاستكمال المسار وصولا إلى القرار الظني. وتوقع نصار إنجاز هذه المرحلة خلال شهر تشرين الأول أو في أواخره في خطوة أساسية على طريق كشف الحقيقة وتحقيق العدالة في واحدة من أكثر القضايا إيلاما للبنانيين.
حملة قوى الأمن لتدابير السير موسم أو خطة متكاملة شرب المخلوف؟
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر فيديو توعوي أن 7 أيلول هو موعد بدء ضبط المخالفات المرورية في إطار حملة هاشتاج وعد علي التي أطلقتها للتشجيع على الالتزام بقانون السير. وفي حديث للبنان الحر أشار وزير الداخلية السابق العميد مروان شربل إلى أنه إذا كان هناك توافر في الإمكانات من ناحية العديد والعتاد بالإضافة إلى مساعدة العسكري في خدمته وزيادة راتبه وأعطائه الحوافز حينها ستنجح العملية، ولكن إذا لم تتوافر هذه الإمكانات حتما لن تدوم.
موضوع أنه هاي الحملة بس لحتى يقولوا للناس أنه هيك لازم تعملوا، هيك لازم تسوقوا، هيك لازم ما تسرعوا، هيك لازم تحترموا القانون توقفوا على الإشارة، هيك لازم ما تسوق بدون دفتر سواقة. تنعمل هيدي كنموذج للمواطن إنه ما في بلد بالعالم إنه بيضل في عسكري على الطريق ولاحق كل الناس. المواطن إذا مش واعي، المواطن إذا مش مفكر، عنده أخلاق، الأخلاق بالقيادة بقى هيدي إذا كانت مش موجودة العوض بسلامتك.
وبين التشدد في ضبط المخالفات وتأمين الإمكانات اللازمة للعناصر، يبقى نجاح حملة وعد علي مرهونا بقدرة الدولة على تطبيق قانون السير بشكل مستدام، لا أن تتحول الحملة إلى إجراءات مؤقتة تنتهي بانتهاء زخمها الإعلامي.
وفي خلال استقباله قائد الدرك العميد جعوات في صرح البطريركية الصيفي في الديمان، اطلع البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي على ما تقوم به وحدة الدرك على كامل الأراضي اللبنانية لجهة تنفيذ الخطة الأمنية التي بدأت اليوم.
يعقد مجلس الوزراء في 3 من بعد ظهر غد جلسة في السراي للاستماع إلى عرض وزير المالية ياسين جابر بشأن التقديرات التي أعدتها وزارة المالية حول مشروع الموازنة العامة للعام 2027 والبدء في مناقشة مشروع القانون ذي الصلة.
الأجور في اجتماع لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل، آلية جديدة لبدل النقل ورفع الحد الأدنى للأجور. جورج كرم.
ترأس وزير العمل محمد حيدر اجتماع للجنة المؤشر في مكتبه في الوزارة، جرى في خلاله بحث عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بالواقع العمالي والمعيشي في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والتحديات التي تواجه العمال وأصحاب العمل. الوزير حيدر تحدث عن أبرز الملفات التي جرى بحثها في الاجتماع وعن الإجراءات المطلوبة لمعالجة القضايا العمالية والاجتماعية.
اتفقنا على أنه بجلسات القادمة حنتبع النقاش بعد حصولنا على دراسة معينة اللي بالنسبة للحد الأدنى. النقطة الثانية اللي ناقشناها بدل النقل، شكلنا لجنة عملنا دراسة علمية وتربطها لمرة دائمة ربط بدل النقل بأسعار الطاقة ولا سيما البنزين، وهيك يكون عندنا الدراسة قادرين لما بصير في عندنا ارتفاع للأسعار بيرتفع بدل النقل لو بصير في عنا انخفاض بنخفض فيها بدل النقل. كمان درسنا رفع التعويضات العائلية اللي ممكن تساهم بمساعدة العائلات بهذه المرحلة الصعبة. وبالجلسة القادمة بيكون عنا الأرقام الدقيقة بالنسبة للأموال المتوفرة وقد فينا نرفع التعويضات العائلية، وهي إن شاء الله قبل آخر السنة بيكون أقررناها.
الوزير حيدر أجاب للبنان الحر عن مسألة عدم استقبال عدد من المستشفيات مرضى الضمان.
أي مستشفى ترفض استقبال مريض عنده عائد مع الضمان الاجتماعي سيتم إلغاء عقده، لأنه هيدا العقد هو عبارة عن اتفاق بين الضمان وبين المستشفيات إنه هي تستقبل مرضى الضمان، ومش خيار إنه هيدا المريض بيغدو هيدا المريض ما بيغدو، ملزمين يغدو كل مرضى الضمان. أي مستشفى أي مريض بمستشفى بترفض تدخله على حساب الضمان أو بتطلب منه فروقات غير النسبة اللي لازم يدفعها، لأنه في نسبة لازم يدفعها المريض، بحسوا على إنه أموال زايدة ومبالغ طائلة فيه توجه للضمان ويرفع يبلغ الضمان، وسيقوم فريق التفتيش بالضمان تحت إشراف دكتور كركي وبدعم من مجلس الإدارة بإلغاء العقد وتحويل المستشفى على التحت.
من وزارة العمل جورج كرم، لبنان الحر.
في الجنوب تم تسطير 9 محاضر ضبط بحق مخالفين لتسعيرة المولدات.
أخبار إقليمية ودولية مع رولا فخري.
بعد زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موسكو السبت الفائت، أعلن الكرملين أن روسيا لا تستبعد استئناف المفاوضات مع كييف برعاية واشنطن لوقف الحرب التي دامت 4 سنوات. وقال اليوم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المفاوضين الأمريكيين شكل خطوة صغيرة نحو السلام، وذلك وفق ما نقلت وكالة تاس. إلى إيران التي جددت التأكيد على أن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز وصلت إلى خواتيمها، وقال المتحدث باسم وزارة خارجيتها إسماعيل بقائي إن المحادثات مع مسقط وصلت للمراحل النهائية، وإنه من المتوقع التوصل لتفاهم بشأن مسار آمن مؤقت عبر المضيق خلال الأيام المقبلة. توازيا أفادت بلومبرغ بأن الولايات المتحدة تعتزم تحويل الملف النووي الإيراني لمجلس الأمن. إلى القاهرة، وفي خلال اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني رفض بلاده الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، منتقدا تحويل الأراضي العربية إلى ساحة لتصفية حسابات الآخرين. إلى ذلك قال الشيباني إن إسرائيل تستهدف فرض مناطق نفوذ جديدة في سوريا وتعطيل مسار تعافي البلاد، موضحا أن سوريا منخرطة في مفاوضات بوساطة أمريكية تهدف إلى إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية. نفطيا، حذرت جولدمان ساكس من وصول برميل النفط ل $120 على الصعيد العالمي.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس صيفي معتاد طيلة أيام الأسبوع مع درجات حرارة أعلى من معدلات الموسمية بالداخل وعلى الجبال وضمن في المناطق الساحلية.
ختاما إعادة للعناوين. رد إسرائيلي واسع على إطلاق مسيرتين وعون الاعتداءات استهداف لمسار اتفاق الإطار. رجي من القاهرة، حزب الله جر لبنان لحربين ومتمسكون بال1701. فجر السيادة، الدكتور جعجع يدق ساعة قيام الدولة. واشنطن لتحويل النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وتحذيرات من وصول برميل النفط إلى $120.
ختام النشرة أخرجها جوزيف كريم، شكرا للمتابعة
وإلى اللقاء.